بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى كل من استنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة والأخوات، هذا هو الدرس الرابع في شرح الأحاديث الأربعين النووية، ويتعلق بالحديثين الرابع والخامس. أما الحديث الرابع فهو حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حيث قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. أما شرح الحديث فقد أورد الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث لتعريف المسلم بحقيقة الإيمان بالقضاء والقدر، فقد دار الحديث حول التقدير العمري للإنسان وما يشمله ذلك من ذكر مراحل خلقه وتصويره، ليعمق بذلك إدراكه وتصوره لحقائق الموت والحياة والهداية والغواية وغيرها من الأمور الغيبية، فيتولد في قلبه الشعور بالخوف من سوء العاقبة، والحذر من الاستهانة بالذنوب والمعاصي، ومن الاغترار بصلاح العمل والاتكال عليه. ولما كان سياق الحديث يذكر شيئا مما لا تدركه حواس البشر ولا إمكاناتهم في ذلك الزمان مما يتعلق بعلم الأجنة وأطوارها، اعتبر العلماء هذا الحديث علما من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، ودليلا على صدق رسالته، لأن هذا الوصف التفصيلي المذكور هنا ما كان ليعرف في ذلك الوقت، وإنما عرف في الأزمنة المتأخرة بعد تطور العلوم وآلاتها. وهذا الذي جعل ابن مسعود رضي الله عنه يصدر حديثه بقوله: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فهو الذي ما أخبر بشيء على خلاف الواقع، وما جرب عليه كذب قط، ولا يوحى إليه من ربه إلا الحق. وقد جاء ذكر مراحل تطور خلق الإنسان في بطن أمه على مراحل 4. أولها ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. إنها مرحلة التقاء ماء الرجل بماء المرأة، ويظل هذا الماء المهين على حاله قبل أن يتحول إلى طور آخر، وهو طور العلقة، ويقصد بها قطعة الدم الجامدة، وسميت بذلك لأنها تعلق في جدار الرحم. ومع مرور الأيام تزداد تلك العلقة ثخونة وغلظة حتى تتم 40 أخرى، لتتحول إلى قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمضغ، ومن هنا جاء اسمها مضغة، وقد ذكر الله تعالى وصفها في قوله: مضغة مخلقة وغير مخلقة. وتظل تلك المضغة تتشكل تدريجيا حتى إذا أتمت 120 يوما، عندها تأتي المرحلة الرابعة، فيرسل الله سبحانه وتعالى الملك الموكل بالأرحام فينفخ فيها الروح، فعندها تدب فيها الحركة وتصبح كائنا حيا تحس به الأم. ونجد هذه الصورة التفصيلية المذكورة في الحديث موافقة لكتاب الله تعالى في قوله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وفي قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. ولك أيها المستمع الكريم أن تلتمس الحكمة من خلق الإنسان طورا بعد طور، وهو القادر سبحانه على أن يقول للشيء كن فيكون. إنها تربية إيمانية على التأني في الأمور وعدم استعجال النتائج، كما أنها توضيح للارتباط الوثيق الذي جعله الله سبحانه وتعالى بين الأسباب والمسببات والمقدمات والنتائج ومراعاة نواميس الكون في ذلك. وبعد هذا الوصف العام لتلك الأطوار يحسن بنا أن نسلط الضوء على بعض القضايا المتعلقة بهذه المراحل، فنقول وبالله التوفيق: لم يختلف العلماء على أن نفخ الروح في الجنين إنما يكون بعد 120 يوما، وهو ما دلت عليه الأدلة، وحينئذ فقط تتعلق به الأحكام الفقهية، فإذا سقط الجنين في ذلك الوقت صلي عليه كما هو في مذهب الإمام أحمد، وكذلك تجري عليه أحكام الإرث ووجوب النفقة وغيرهما لحصول الثقة بحركة الجنين في الرحم. ولعل هذا يفسر لنا تحديد عدة المرأة المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشرة أيام، حيث تتحقق براءة الرحم من الحمل بتمام هذه المدة، إلا أنه حصل الخلاف في تحديد المرحلة التي يحصل فيها تقدير أمور الرزق والأجل والشقاء والسعادة. فظاهر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن ذلك يكون بعد 40 الثالثة، ويخالفه حديث حذيفة بن سعيد الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب، أجله، فيقول ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب، رزقه، فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده، فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص، رواه مسلم. فظاهر الحديث أن تقدير الرزق والأجل يكون في 40 الثانية. وقد سلك العلماء عدة مسالك للجمع بين الحديثين، وبالنظر إلى ألفاظ حديث حذيفة رضي الله عنه نجد أن الجمع بين الحديثين ممكن، وذلك بأن نجعل المراد من قوله صلى الله عليه وسلم إذا مر بالنطفة، وهو مرور زمن يصدق عليه 40، وهو الزمن المذكور في حديث ابن مسعود رضي الله عنهما. فهذه الفترة وإن كانت غير محددة في حديث حذيفة رضوان الله عليه، إلا أنها حددت في حديث ابن مسعود رضوان الله عليه 120 يوما. وهنالك جمع آخر، وهو أن نقول إن قوله صلى الله عليه وسلم فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، المقصود به تقدير الخلق لهذه الأعضاء، وعليه فالكتابة حاصلة مرتين، أو أن نقول أن الحديث قد عبر عن كتابة التصوير والتقدير بالتخليق اعتبارا بما سيؤول إليه الأمر، والله أعلم. على أن البخاري ومسلم عليهما رحمة الله تعالى لم يخرجا هذا الحديث بهذا اللفظ، مما يدل على أن في النفس منه شيء، كما يجدر بنا أن نشير إلى ما يتوهمه البعض من مخالفة هذا الحديث لظواهر القرآن الكريم، ويظنون معارضة الحديث لقوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. والحق أنه لا تعارض بينهما، فمن المقرر عند كل مسلم أن الله تعالى يعلم الغيب، ومن هذا الغيب علم سعادة الإنسان وشقاوته وعمره وأجله وعمله وسعيه، ومن ذلك أيضا معرفة جنس المولود قبل 40 الثالثة. وبعد، فإنه يصبح من علم الشهادة أو ما يطلق عليه الغيب النسبي بعد ذلك، إذ بعد 40 الثالثة يطلع الله الملك على جنس المولود، بل يطلعه على شقاوته وسعادته، فمعرفة الإنسان لجنس المولود في تلك الفترة ما هو إلا انكشاف لغيب نسبي قد عرفه من قبله الملك، وليس علما بالغيب الحقيقي الذي يكون قبل 40 الثالثة، بل قبل كون الإنسان نطفة. وإذا عدنا إلى سياق الحديث نجد أنه ذكر مراحل الخلق ليمهد لبيان أهمية الثبات على الدين، وتوضيحا منه لحقيقة أن العبرة بالخواتيم. فربما يسلك الإنسان أول أمره طريق الجادة ويسير حثيثا نحو الله، ثم يسبق عليه الكتاب فيزيغ عن سواء الصراط فيهلك، بيد أن ضلالة ذلك لم يكن أمرا طارئا، بل هو حصيلة ذنوب خفية تراكمت على القلب حتى ظهر أثرها في آخر حياته، فانصرف القلب عن رب العالمين تبارك وتعالى، وختم له بتلك الخاتمة السيئة. ويؤكد ما سبق ما جاء في الرواية الأخرى لهذا الحديث: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. وقديما قالوا: الخواتيم ميراث السوابق. وفي المقابل قد يكون المرء بعيدا عن الله متبعا لخطوات الشيطان، ثم تدركه عناية الله له في آخر حياته، فيحيي الله قلبه وينشرح بالإيمان صدره، ثم يختم له بخاتمة السعادة. وبالجملة فإن السائر إلى الله تعالى ينبغي أن يستصحب معه إيمانه بالقضاء والقدر، ويكون وسطا بين الخوف والرجاء حتى يوافيه الأجل، سائلين المولى عز وجل حسن الخاتمة لنا ولكم. أما الحديث الخامس فهو حديث عائشة رضي الله عنها، حيث قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. فأمر الله المراد به في هذا الحديث شرع الله، من أحدث فيه ما ليس منه فهو رد. وفي هذا دليل واضح على أن العبادة إذا لم نعلم أنها من دين الله فهي مردودة. ويستفاد من هذا أنه لا بد من العلم، لأن العبادة مشتملة على الشروط والأركان أو غلبة الظن إذا كان يكفي عن العلم. فالمهم أنه لا بد من العلم أو الظن إذا دلت النصوص على كفايته، وإلا فالعبادة مردودة. وإذا كانت العبادة مردودة فإنه يحرم على الإنسان أن يتعبد الله بها، لأنه إذا تعبد الله بعبادة لا يرضاها ولم يشرعها لعباده صار كالمستهزئ بالله والعياذ بالله. وفي اللفظ الثاني لهذا الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهو أشد من الأول، لأن قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا يعني لا بد أن نعلم بأن كل عمل عملناه عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو مردود، وهو يشمل بذلك العبادات والمعاملات وغيرهما. فهذا الحديث إذن يحتوي قاعدة من قواعد الإسلام وأصلا عظيما من أصوله، وهو يفيد أن ما خالف أمرنا مردود وأن ما وافقه مقبول. فقد قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم: وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها. فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على عامله، وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فليس من الدين في شيء. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده، فإن معناه من اخترع من الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه. وقال النووي: هذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به كذلك. وقوله ليس عليه أمرنا إشارة إلى أن الأعمال أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة، وتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها. فمن كان عمله جاريا تحت أحكام الشرع موافقا لها فهو مقبول، ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتبعين لهدي النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأن نكون من أهل الاتباع لا الابتداع في هذا الدين العظيم، وأن يختم لنا بما يحب ويرضى. اللهم آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.